بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ذر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا يسيع عن الحضرمية وقد وثقه النسائي. الحديث أخرجه الترمذي في مواضع ثلاثة من جامعه، وقال في المواضع الثلاثة حديث حسن صحيح، وأخرجه ابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث جاء أيضا عن أنس بنحوه، الدعاء مخ العبادة، وفيه ابن لهيعة، وابن لهيعة صالح في الشواهد، ولا فرق بين أنها العبادة أو مخ العبادة، كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. ومفاد هذا الحديث أن الدعاء واجب لأنه عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، منهم من قسمها الأحكام الخمسة، لكن هذا الأصل أنه لا يجوز الإنسان أن يترك الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، قال صاحب عون المعبود، أي هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه، حيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياه، قائما بوجوب العبودية، معترفا بحق الربوبية، عالما بنعمته بنعمة الإيجاد، طالبا لمدد الإمداد على وفق المراد وتوفيق الإسعاد، كذا في المرقاة. وقال الشيخ في اللمعات الحصر للمبالغة وقراءة وقراءة الآية تعليل بأنه مأمور به، فيكون عبادة أقلها أن يكون مستحبا، وآخر الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، هذا يدل على الوجوب. والمراد بعبادتي هو الدعاء ولحوق الوعيد، ينظر إلى الوجوب، يعني يفيد الوجوب، لكن التحقيق أن الدعاء ليس بواجب، والوعيد إنما هو على الاستكبار، واجب لو تركه إنسان أثم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله يغضب إن لم يسأل، سيأتي الحديث الكلام عليه وما كان من ذلك، لكن بقي أمور يكون فيها مستحب، وإلا فالأصل حكم المسألة واجب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قيل استدل بالآية على أن الدعاء عبادة لأنه مأمور به، والمأمور به عبادة، قال استشهد بالآية لدلالتها على أن المقصود يترتب عليه ترتيب الجزاء على الشرط والمسبب على السبب، ويكون أتم العبادة. ويقرب من هذا قوله مخ العبادة أي خالصها. قال الطيبي رحمه الله يمكن أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي وهو غاية التذلل الافتقار الاستكانة، وما شرعت العبادة إلى الخضوع للباري ويظهر الافتقار إليه، وينصر هذا التأويل ما بعد الآية المتلوة إن الذين يستكبرون عبادتي عبادة ولا يجوز صرفها لغير الله، فإن العبادة لا تكون إلا لله، فإذا صرفت لغير الله صارت شركا أكبر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، فلا أضل ممن يدعو غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. دعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومعنى هذا الحديث أن الدعاء نافع، لأن العبادة نافعة للعبد، عبادة الله نافعة له في دينه ودنياه، وأنه نافع. ومن قال إن الدعاء لا ينفع ضل وخالف كتاب الله وسنة رسوله وهدي الأنبياء. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم زاخران بالأدعية، أدعية الأنبياء والصالحين. وفي الباب حديث من لم يدعو الله يغضب عليه، أخرجه البخاري في الأدب والترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد، أحمد بن جلال الثاني 442. وآخرون من طرق كثيرة عن صبيح أبي المليح قال سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة مرفوعا، وقال الحاكم صحيح الإسناد، فإن أبا صالح الخوزي وأبا المليح الفارس لم يذكرا بالجرح، إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث. صالح الذي يرميه الخوزي كذا قال وأقره الذهبي فيه نظر من جهة أبي المليح فإنه ليس بمجهول، والخوزي أيضا فيه كلام، ولكن الحديث مذكور يعني. وهذا عين ما كنت قلته في السلسلة الأخرى تحت الحديث، وقد ذكرت ذلك بالمناسبة، قلت ثم وهو حديث حسن، يعني لأنه فيه بعض الضعاف، ولكنه من لم يسأل الله يغضب عليه له أصول تثبته من لم يسأل أو يدعو الله يغضب عليه. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك إن سألتني أعطيتك وإن لم تسألني أغضب عليك، خرجه الطبراني في الدعاء. وحديث النعمان شاهد له، وحديث أنس شاهد له، حديث أنس الضعيف. حديث من لم يسأل الله يغضب عليه من طريق أبي صالح الخوزي هذا، أبو صالح الخوزي ما هو محتج به، لكنه فيه ضعيف، لكن مع هذا صالح في الشواهد. أحمد الثاني 442 الترقيم الداخلي. كل هذا لتحرير القول بأنه واجب، أنه واجب وأنه نافع وأنه عبادة، أنه عبادة. وأما قول بعضهم علمه بحالي يغني عن سؤالي، فهذا من قول الصوفي الضلال المعرضين عن الله. الحديث قرأناه من الصحيحة من لم يسأل الله يغضب عليه برقم 2654، وهذا حديث آخر من الصحيحة 1890، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله، فإن الله لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، يسأل الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس في بلوى قال لعلهم لم يسألوا الله العافية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، وقال الله عز وجل لا تمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، الرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا وسألوا الله من فضله. حديث النعمان أيضا عند أحمد في الباب عن أنس كما تذاكرنا، وعن أبي هريرة ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، يذكر في الباب. قال السندي قوله الدعاء هو العبادة، معنى القصر أنه ليس شيئا وراء العبادة، لا أنه لا عبادة غيره. ثم قرأ استشهادا به على ما قال الآية، حيث وضع فيه عن عبادتي موضع عن دعائي، فإن الموضع موضع ذكر الدعاء بقرينة السياق. وفي مدارج السالكين أيضا فصل جميل في الدعاء، وقال الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا من فضله تبارك وتعالى عند هذه الآية 60 سورة غافر، وكرمه أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة، كما كان سفيان الثوري يقول يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله، ويا من أبغض عباده إليه من لم يسأله وليس كذلك غيرك يا رب. رواه ابن أبي حاتم. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال قتادة قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن أمة قبلهم إلا نبي، كان إذا أرسل الله نبيا قال له: أنت شاهد على أمتك، وجعلكم الله شهداء على الناس، وكان يقال له: ليس عليك في الدين من حرج، ولهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكان يقال له: ادعوني أستجب لك، وقال لهذا: لم ادعوني أستجب لكم. وبسند فيه صالح المري أربع خصال عن أنس: واحدة منهن لي، وواحدة لك، واحدة فيما بيني وبينك، واحدة فيما بيني وبين عبادي، بينك وبين عبادي، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي، تعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك علي فما عملت من خير جزيتك به، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك. الدعاء هو العبادة. والدعاء ينقسم إلى قسمين: سؤال دعاء مسألة، ودعاء عبادة. دعاء المسألة التصريح بيعطيني ارزقني، ودعاء العبادة هو الطاعة لله كلها دعاء. ذكر طريقه هذه التي فيها صالح المري ضعيف، صالح المري ضعيف، فذكره عفوه يحيى بن معين، حديث من لم يدعو الله يغضب عليه ضعيف، لكنما صالح 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 من حيث الدين، وصالح من حيث الرواية في المتابعات، فهو ضعيف. أنا نتفق معكم أنه ضعيف، لكن قلنا صالح في المتابعات. الحديث حسن لغيره كما حسنه الشيخ الألباني، أصاب بتحسينه له، بل يصحح. صالح صالح في الشواهد، وفي الباب عديد من الأدلة تصلحه للشواهد. وأي بعد عن الله أن يدعو الذي ما يدعو الله، أي بعد فيه عن الله، والبعيد عن الله يغضب الله عليه. قال في موسوعة العقدية: لم تكن مسألة الدعاء غير إلا موجودة في الصدر الأول بهذا الصورة التي هي عليها اليوم، إلى قوله: وإذا تقرر ذلك فإنه لم ينقل عن السلف رحمه الله في هذه المسألة كثير كلام، فلم يكونوا يؤلفون فيما يرون أن الناس يحتاجون، فإنه لم ينقل عن السلف كثير كلام فلم يكونوا يؤلفون إلا فيما يرون أن الناس يحتاجون إليه في المسائل التي أثير جدلها. وأما مسألة الدعاء غير الله تعالى فليست محل اختلاف فيما بينهم لوضوح أمرها في كتاب الله العزيز وسنة نبيه الأمين. وعلى كل حال فإن مؤلفات أهل المتقدمين ومصنفاتهم لا تخلو من التعرض لهذه المسألة، إما بصريح العبارة أو سبيل الإشارة. الأول: النهي عن دعاء غير الله عز وجل في كتاب الله وسنة رسوله، من أصرح العبارات الدالة على ذلك المروية عن السلف ما جاء عن الإمام سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، حيث قال: لا تسأل أحدا غير الله تعالى، حديث ابن عباس: إذا سألته فاسأل الله. وقال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال: يقول تعالى: ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائف ضرها، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين. يعني موطن إجماع أن الدعاء عبادة، وأنه لا يجوز دعاء غير الله. ابن القيم تكلم على هذه المسألة في كتاب جامع الجواب، كتاب الجواب الكافي الذي قال له: الداء والدواء. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفع تقدير الله، ويرفعه أو يخففه إذا نزله، وسلاح المؤمن. وساق حديث علي رضي الله عنه: الدعاء سلاح المؤمن، وهو حديث ضعيف، لكنه يذكرونها في الباب مثل هؤلاء. في محمد بن الحسن الهمداني متروك، ما يصلح في الشواهد، وفي الضعيف 179، ومع ذلك فلا شك أن الدعاء يصطحبه المؤمن سلاحا لا في دفع أعدائه. المعنى صحيح الحديث ضعيف، وله مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه الدعاء، الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا ويؤجر عليه عبادة، ثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. حديث عائشة: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. هذا اشتمل المعاني الثلاثة. وفيه حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وحديث ثوبان: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يجد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهو حسن بما في الباب. فضل الإلحاح في الدعاء: ومن أنفع الأدوية للإلحاح في الدعاء، ذكر من عند ابن ماجه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: من لم يسأل الله يغضب عليه. حديث أنس: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا سألني، وفي لفظ إذا دعاني، حديث أنس، وفي لفظ إذا ذكرني، ومن ذكر الدعاء، وهو في الصحيح صحيح المسند: والله معك ما دعوته. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد أن قتادة قال: مورق، ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب لعل الله أن ينجيه، يعني في البحر مع الأمواج وهو راكب على خشبة، خشبة مات، خشبة تقله، معنى أنه ما يسقط في البحر، يسبح عليها. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة، يستحسر ويدع الدعاء، هذا معنى الاستعجال، أنه ينقطع عن الدعاء فيقول: دعوت دعوت ما استجيب لي، وترك. أما إذا كان يطلب من الله عز وجل تعجيل الفرج أو تعجيل حصول مقصوده فهذا ما هو استعجال مكروه، حتى يقول الرسول: الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالإنسان إذا رأى أن الكرب اشتد عليه ودعا الله أن يعجل بالفرج هذا جيد. وأما الاستعجال المذموم هو الذي مؤداه الانقطاع عن العبادة عن العمل، مثل الملل: ما عليكم بما تطيقون، والله لا يمل الله حتى تملوا. يعطينا كلام ابن رجب في هذه المسألة، قارنها بالدعاء ابن رجب في فتح الباري: فانقطاعها عن الدعاء كانقطاعها عن العمل. فمن مل عن الدعاء هذا الذي انقطع، هذا الذي استعجل، استعجل استعجالا أدى به إلى ترك هذه العبادة. ومن الآف قال: وفي صحيح البخاري حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. في صحيح مسلم: لا يزال استجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قال ابن رجب تحت حديث رقم 43 من صحيح البخاري: ما عليكم بما تطيقون، والله لا يمل الله حتى تملوا، حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، كتاب الإيمان. وفي لفظ لمسلم: لا يسأم حتى تسأموا. قال: والملل والسآمة للعمل يوجب قطعه وتركه، يسأم ويمل ويترك، فإذا سئم العبد عن العمل ومله قطعه وتركه فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل، فإن العبد إنما يجازى بعمله، فمن ترك عمله انقطع عنه ثوابه وأجره. وإذا كان قطعه لغير عذر من مرض أو سفر أو هرم كما فإنه يستمر، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كما قال الحسن: إن دور الجنة، إن دور الجنة تبنيها الملائكة بالذكر. إذا فتر العبد انقطع الملك عن البناء، فتقول له الملائكة: ما شأنك يا فلان؟ قل: إن صاحبي فتر. قال الحسن: أمدوهم رحمكم الله بالنفقة، أمدوهم يعني معنى بالذكر. وأيضا فإن دوام العمل وإيصاله ربما حصل العبد به في عمله الماضي ما لا يحصل له فيه عند قطعه، مداومة على العمل فيها فضل عظيم. والانقطاع يدل على الملل والسآمة، إن الله يحب مواصلة العمل ومداومته، ويجزي على دوامه ما لا يجزي على المنقطع منه. وقد صح في هذا المعنى في الدعاء، وأن العبد يستجاب له ما لم يعجل، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي فيدع الدعاء. أدل هذا على أن العبد إذا أدام الدعاء وألح فيه أجيب، وإن قطعه واستحسر منه واستحسر منع إجابته. وسمي هذا الملع من الله مللا وسعامة مقابلة للعبد، صفة مقابلة، الملل والسعامة في حق الله صفة مقابلة من ضمن صفات المقابلة، صفة مقابلة للعبد على ملله وسعامته، كما قال تعالى نسوا الله فنسيهم، فسمى إهمالهم وتركهم نسيانا مقابلة لنسيانهم له. هذا أظهر ما قيل في هذا، وذكر أوقات الإجابة، واسترسل ابن القيم رحمه الله في ذلك كلام طيب. وقد صنف أهل العلم في الدعاء وجعلوا هذا الحديث من ضمن ما بنوا عليه مصنفاتهم، حديث الدعاء والعبادة وحديث أنس الضعيف، صنفه من أحسن المصنفات كتاب الطبراني، مسند عظيم، فإنه يجمع في الباب ربما في المسألة الواحدة ما لا يجمعه غيره من صحيح وحسن وضعيف، بعض موضوعات، لكنه يعني حشد. وصنفه في أحكام الدعاء يعني من حيث وجوبه واستحبابه، ومن حيث وصنف الخطابي شأن الدعاء، صنفه في الدعاء كثيرا، عبادة عظيمة اعتنى بها أهل العلم، لا تجد مصنفا إلا وفيه ذكر الدعاء، إما مفرد وإما مضمن مع غيرهم.